بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الواحة الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
فن التعامل مع الزوجة
لفضيلة الشيخ
إبراهيم ابن عبد الله الدويش.
أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس السادس من سلسلة الدروس العلمية العامة والتي ينظمها المكتب التعاوني بمدينة الرست، وفي هذا الجامع المبارك في ليلة الاثنين الموافق للحادي عشر من شهر جماد الثانية للعام الخامس عشر بعد الأربعمائة والألف. وموضوع هذا الدرس هو فن التعامل مع الزوجة. وفن التعامل مع الزوجة موضوع لا نكتفي أن نقول عنه أنه موضوع طريف ولطيف، ولكنه أيضا موضوع مهم جدا، كيف لا، وهو يقوم على ركن عظيم ألا وهو الزواج. والزواج كلمة يرقص لها القلب طربا وينشرح الصدر لها طلبا، وهو نعمة من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على عباده. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وركنا هذا الزواج هما الزوج والزوجة. جمع الله بين هذين القلبين الغريبين، وجعل بينهما مودة ورحمة وطمأنينة وسكينة وراحة واستقرارا وأنسا وسعادة، وجعل القوامة بيد الرجل، فقال عز وجل: الرجال قوامون على النساء. وحديث الليلة إلى صاحب هذه المملكة الصغيرة. نعم، فالزوج ملك لهذه الأسرة. فيا أيها الملك، إن أردت السعادة لهذه المملكة وأردت الاستقرار والراحة النفسية، فلا بد من تحقيق هذه القوامة بأركانها وشروطها وآدابها الشرعية. شكى لي بعض الإخوة حالهم مع أزواجهم، وإليك خلاصة هذه الشكاوي. فقائل يقول: أين السعادة والراحة النفسية؟ فإني لم أشعر بشيء من ذلك. وقائل آخر يقول: لم أعد أطيق تصرفاتها وحمقها. وقائل آخر قال: أزعجتني بكثرة خروجها وزياراتها. وقائل: أرهقتني بكثرة طلباتها ومصاريفها. وقائل: تعبت من كثرة هجرها للفراش وتمنعها. وقائل: لم أعد أرى ذلك الجمال ولا التجمل إلا في المناسبات والأفراح. وقائل آخر: لا تهتم بأولادها وتربيتهم ومتابعتهم. وقائل: تعبت من إلحاحها بجلب خادمة أتعورها وأفتن بها. وقائل: لا تهتم بي ولا ترعى خاطري. وقائل: لم أسمع منها كلمة طيبة أو عبارة رقيقة. وقائل: لم أعد أطيق فسأطلق. وغير ذلك مما تسمعون وتقرؤون وتشاهدون. وكأن حال لسان كل واحد من أولئك يلقي اللوم كله على الزوجة، يلقي اللوم كله على الزوجة المسكينة ويبرئ نفسه. وأنا هنا أعرف أنني أوقعت نفسي بموقف حرج، فهل أنتصر لبني جنسي من الرجال وعندها ستغضب علي النساء، أو أميل للجنس الآخر وعندها سيغضب علي الرجال؟ وبعد تفكير عميق وجهد جهيد لجأت وعرفت أنه لا نجاة لي إلا بالرجوع إلى المصدر الأصلي، إلى الاعتصام بالكتاب والسنة، إلى الله عز وجل الذي خلق الرجال والنساء وفضل كلا منهما بفضائل ومميزات فيكمل كلا منهما الآخر. فخرجت بعد ذلك إلى الاعتصام بالكتاب والسنة، ثم عرفت أن سبب تلك المشاكل كلها يتحملها الرجل والمرأة بحد سواء، فكل عليه تبعات وكل له مهمات، والحياة الزوجية تعاون وتآلف وحب ووئام. وإن أمثل قاعدة للسعادة الزوجية والراحة هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نفهم هذا القول جيدا، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقول أبي ذر لزوجه تلك القاعدة الجميلة: إذا رأيتني غضبت فرضني، وإذا رأيتك غضبا رضيتك، وإلا لم نصطحب. وقول الشاعر: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدئ المساوية. لذلك لنفهم معنى هذه الكلمات، وعندها نعلم أن كل مشكلة سببها الزوجان وليس واحدا منهما. ولذلك سيكون حديثي لكل منهما إن شاء الله تعالى، أما الليلة فهو خاص بالأزواج. فلماذا بدأت بالأزواج قبل الزوجات؟ لأمور كثيرة ألخصها بالتالي: أولا، لأن الرجال أكثر تحملا وتعقلا وصبرا وحكمة. وثانيا، لأن الرجل لو عرف كيف يتعامل مع زوجه لعلم أن مفتاح السعادة بيده. وثالثا، لقوامة الرجل على المرأة، ولأنه السيد، ولأنه الآمر الناهي، فلا أحد غيره يملك حق التصرف في مملكته هذه. فهل يعقل الرجال هذا؟ ثم كيف كان التعامل مع الزوجة فنا؟ نعم، فليس الزواج مجرد متعة وشهوة، وليس الزواج هو قيام بالبيت وتحديثه، وليس الزواج هو إنجاب الأولاد والبنات، وليس الزواج هو مجرد إطعامهم الطعام وإلباسهم الثياب، فإن الكثير من الرجال قادر على ذلك كله، والرزاق هو الله لا الزوج. لكن الزواج حقوق شرعية وحسن تعامل ومسؤولية، فللمرأة حقوق وواجبات جاء بها الإسلام بالأدلة القرآنية والنصوص النبوية والمواقف من سيرته صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بد أن يعرفها الرجل جيدا ولا يفض الخاتم إلا بحقه بعد أن يعرف هذه الحقوق جيدا. ومن أين نأخذ هذا الفن؟ نأخذ الفن ليس من كلام الفنانين ولا الفنانات ولا من وسائل الأعلام أيا كانت، إنما نأخذ هذا الفن، فن التعامل مع الزوجة، من المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، بأبي هو أمي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. حياة أيما حياة، مواقف بديعة مؤثرة مبكية لطيفة مؤنسة لمن قرأ ونظر وتدبر حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أزواجه. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى أزواج النبي أن يخبرن بكل ما يدور في هذا البيت أيا كانت هذه الأمور، حتى ولو كانت أسرارا زوجية. فقال عز وجل: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله القرآن، أما الحكمة فهي كما قال أهل التفسير السنة، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أمر من الله تعالى لأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحدثن بكل ما يدور في بيوتهن. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لأن رسول الله هو قدوتنا في كل شيء صلوات الله وسلامه عليه، أن نرجع إلى سنته وإلى سيرته نستلهم منها الحياة الحقيقية، ونأخذ منها المنهج النبوي الرائع لكل أمر من أمور الدنيا. ولذلك والله ثم والله ما وقع الناس اليوم، وخاصة المسلمين، ما وقعوا فيما وقعوا فيه من مشاكل إلا ببعدهم عن كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لقد تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. ومفهوم المخالفة: إن تركتوهما وتخليتم عنهما ضللتم، وهذا الذي حصل لكثير من الناس. وأسباب اختيار هذا الموضوع مع ما سلف: أولا، بيان لمنهج الإسلام وشرعه في حسن معاشرة الزوجة وصحبتها وصيانتها، وبيان كثير من حقوقها مما يجهله كثير من الناس وخاصة الرجال، أو أقول أنهم يتجاهلونه. وأنا هنا لست معلما، وإنما يعلم الله أقف هذا الموقف مذكرا بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما واقفه مع أزواجه. ثانيا، الصورة السيئة والمفهوم الخاطئ عند بعض الرجال عن المرأة، وأنه يجب الحذر منها، وأن يشد عليها الوطأة من أول ليلة يدخل الرجل عليها. ومن الخطأ أن نقول كما قال ذلك الشاعر: رأيت الهم في الدنيا كثير، وأكثره يكون من النساء، فلا تأمن لأنثى قط يوما ولو قالت نزلت من السماء. ولا نقول كما قال الآخر: إن النساء شياطين خلقن لنا، نعوذ بالله من شر الشياطين، فهن أصل البليات التي ظهرت بين البرية في الدنيا وفي الدين. لا، وإنما نقول كما كان يردد ذلك الشاعر: إن النساء رياحين خلقن لنا، وكلنا يشتهي شم الرياحين. ثالثا، شكوى كثير من النساء من سوء معاملة زوجها وقبح أخلاقه معها، وقد يصل الأمر إلى ضربها وحبسها، بل قد يتمنى البعض موتها والعياذ بالله، كما قال ذلك الشاعر: لقد كنت محتاجا إلى موت زوجتي، ولكن قرين السوء باق معمري، فيا ليتها صارت إلى القبر عاجلا وعذبها فيه نكير ومنكري والعياذ بالله. ولا أيضا كقول الآخر: تنحي فاجلسي مني بعيدا، أراح الله منك العالمين، أغربالا إذا استودعت سرا، وكانونا على المتحدثين، حياتك ما علمت حياة سوء، وموتك قد يسر الصالحين. ليس هذا هو المنهج النبوي في معاملة الزوجات. والسبب الرابع: الحياة الزوجية في بيته صلى الله عليه وآله وسلم أنموذج رائع. والله ما وقفت على موقفا في حياته صلى الله عليه وآله وسلم وتدبرت حالنا وواقعنا مع نسائنا وأزواجنا ومسؤولياتنا إلا وسالت الدمعة على الخد، فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم رحيما رؤوفا ذو خلق صلوات الله وسلامه عليه. وستسمعون العجب بعد قليل من مواقفه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأنموذج نذكر به الرجال لا لمجرد القصص، وإنما للاتباع والتأسي. وبعد ذلك نبدأ أيها الأحبة بالفن مع التعامل مع الزوجة. فن التعامل مع الزوجة أقصد بالفن أي من الأفانين، الأساليب المتعددة والوسائل التي يجب أن ينهجها الرجل حتى يصل إلى قلب زوجه، ومن بعد يصل إلى حياة سعيدة مطمئنة. ومن أول هذه الأساليب التلطف والدلال، وأقصد بذلك ملاطفة الزوجة وتدليلها. نعم، تدليلها، فلا تعجب يا أخي الحبيب ولا تستغرب كلامي أيها الرجل، فإن من أعظم الوسائل والأساليب للتعامل مع الزوجة هو الملاطفة والدلال. واسمع لمواقفه صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الأسلوب. من صور الملاطفة والدلال: نداء الزوجة بأحب الأسماء إليها، ولا بأس
أن يصغر هذا الاسم من باب التلميح أو من باب الترخيم، أي تليينه وتسهيله، والترخيم هو أن أنقص حرفا أو أزيد حرفا ليقع الاسم موقعا جميلا في قلب المرأة. وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعائشة: يا عائش يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. والحديث متفق عليه، بل قد ثبت كما سيأتي أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا حميراء يا حميراء. وحميراء تصغير حمراء يريد به البيضاء، كما قال ابن الأثير في النهاية. وقال الذهبي في السير: الحمراء في لسان أهل الحجاز البيضاء بشقرة، البيضاء بشقرة، وهذا نادر فيهم. ومن صور المضاطفة والدلال ما أخرجه مسلم من حديث عائشة في كتاب الصيام، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك، يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك. وأخرج النسائي في كتاب عشرة النساء الحديث بلفظ آخر أنها قالت: أهوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقبلني فقلت: إني صائمة. قال: وأنا صائم وأنا صائم. وأيضا قالت في لفظ آخر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل صائما فيقبل ما شاء من وجهي. من صور الملاطفة والدلال تقبيل الزوجة، وليس التقبيل من باب المتعة والشهوة، لا، فإن هذا فيه إقبال من الرجل. وانظر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو يقبل صلوات الله وسلامه عليه، وعائشة صائمة وهو صائم، وهذا من باب الملاطفة للزوجة. ولذلك تقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أهوى صلى الله عليه وسلم يقبلني فقلت: إني صائمة. فقال: وأنا صائم. وأيضا من صور المداعبة والملاطفة إطعام الطعام. وأخرج البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك إلى في امرأتك هي صدقة. والحديث كما ذكرت أخرجه البخاري ومسلم. وقال النووي أن وضع اللقمة في الزوجة يقع غالبا في حال المداعبة ولشهوة النفس في ذلك مدخل ظاهر، ومع ذلك إذا وجه القصد في تلك الحالة إلى ابتغاء الثواب وحصل له بفضل الله. قلت والقائل الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وجاء ما هو أصرح من ذلك، وهو ما أخرجه مسلم عن أبي ذر، فذكر حديثا فيه: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام؟ إلى آخر الحديث. والحديث كما ذكرت أخرجه البخاري في صحيحه. إذن فمن صور الملاطفة والمداعبة أن يرفع الزوج لقبة من الطعام ليضعها في فم زوجته، وقد تثقل اليد، وقد يثقل ذلك على كثير من الأنفس، ولكنه النص النبوي، ولكنه المنهج الشرعي، الدلالة إلى القلب، الملاطفة بناء البيت السعيد. المرأة كالأسيرة، كل شيء يؤثر فيها صغيرا كان أو كبيرا. قد لا يحتاج الرجل إلى كبير جهد في هذه الملاطفة والدلالة، إنما هي تصرفات يسيرة. ولذلك سمي هذا التعامل فنا، مع أن الإنسان يكسب القلب، إلا أنه أيضا يؤجر من الله عز وجل على هذا الفعل. إذن فديننا بفضل الله عز وجل دين محبة ووئام، عبادة وأجر وحسنات بكل فعل عندما يبتغي الرجل ثواب الله عز وجل. ومن صور الملاطفة والدلال والملاعبة وهي مأمور بها شرعا. لماذا؟ لما تفضي إليه من جمع القلوب والتآلف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجابر عندما سأله عن زواجه وأخبره أنه تزوج ثيبا، قال لجابر: هل بكرا تلاعبها وتلاعبك، تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. إذن هذه صور كثيرة من صور الملاطفة والدلال. وفي حديث عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر كلمة معناها: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله، وألطفهم بأهله. أخرجه النسائي والترمذي وأحمد، وفيه انقطاع. إذن هذا هو الأسلوب الأول من الأساليب. أسلوب آخر: التجاوز عن الأخطاء في الحياة الزوجية، التجاوز عن الأخطاء في الحياة الزوجية وغض البصر، خاصة إذا كانت هذه الأخطاء من الأخطاء الدنيوية. وأنا أذكرك أيها الرجل بأمور: فلا تنسى يا أخي الحبيب أنك تعامل بشر، والمنهج الشرعي كل بني آدم خطاء. ولا تنسى أيضا أنك تتعامل مع امرأة، والمنهج الشرعي وقد خلقت من ضلع أعوج. ولا تنسى أيضا أن المرأة كثيرة أعمالها في البيت ومع الأولاد والطعام والنظافة والملابس وغير ذلك، فلذلك إن قصرت المرأة في شيء من ذلك فتجاوز عن هذا التقصير واغفر لها هذا الخطأ، ولا تكن شديد الملاحظة مرهف الحس فتجزع عند كل خطأ. ثم أذكرك أيضا: انظر لنفسك، فأنت أيضا بشر، وأنت أيضا تخطئ، وأنت أيضا تقصر، فلماذا تكون شديد الملاحظة على زوجك وتغفل أنت عن نفسك كثيرا؟ وخذ أمثلة على ذلك، خذ أمثلة من الحياة النبوية. أخرج البخاري في صحيحه والنسائي واللفظ للنسائي عن أم سلمة أنها أتت بطعام في صحفة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أي جاءت بالطعام وصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضوان الله تعالى عليهم جميعا عنده، فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهر، والفهر حجر ناعم صلب، ففلقت به الصحفة، ففلقت أي كسرت به الصحفة، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلقتي الصحفة ويقول: كلوا، غارت أمكم، غارت أمكم. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة وأعطى صحفة عائشة لأم سلمة، أو أعطى صحفة أم سلمة لعائشة. وفي بعض الروايات أنه قال: إناء بإناء. هذا هو موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الخطأ، هو لا شك خطأ، وفي مقياسنا نحن خطأ شنيع أن تتصرف الزوجة هذا التصرف، فكيف بالتصرف وقد أصبح أمام الرجال؟ تأتي وهي متجرة بكساء، ثم تأخذ العشاء أو الصحفة فتكسرها أمام ناظري الرجال، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل وبخها؟ هل عنفها؟ هل ضربها؟ هل طلقها؟ لا، لم نعلم من ذلك شيئا أبدا، بل لم نعلم أنه قال لها شيئا صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما بين السبب لأصحابه حتى لا يظن ظنا آخر، فقال: غارت أمكم، غارت أمكم. إذن فالمسألة غيرة، ولأن الغيرة مسألة طبيعية في المرأة لم يحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة تعنيفا، فماذا فعل؟ أخبر أصحابه ثم أعطى أم سلمة صحفة عائشة وانتهت المسألة. هكذا صلى الله عليه وآله وسلم يعالج هذا الخطأ. فالعفو والصفح إذا قصرت الزوجة، وشكرها والثناء عليها إن هي أحسنت، هذا من شيم الرجال ومن محاسن الأخلاق. نعم يا أخي الحبيب، لا تنسى إن قصرت المرأة مرة أو مرتين أو عشرات المرات أنها أحسنت مئات المرات. ونحن بطبعنا كبشر ننظر للأخطاء، ولكننا نغفل أيضا أن نشكرها ونثني عليها عندما تحسن المرأة. وخذ أمثلة على ذلك. الرجل قد يكون لديه مناسبة في بيته، ثم تتعب تلك المسكينة من طوال ليلها، وقد تعد العدة للمناسبة منذ أيام، ثم تتفنن بأنواع الطعام والمشروبات، وبعد ذلك قد ينسى ذلك الزوج شكر زوجته والثناء عليها، بل ربما وجد تقصيرا ما في أحد الأكلات فقام بتوبيخها على هذا التقصير مع شدة حرصها طوال هذه الأيام أو تلك الساعات على إحسان هذه المأدبة. يقال أن بدوية جلست تحادث زوجها، وتطرق الحديث إلى المستقبل، فقالت أي البدوية لزوجها أنها ستجمع صوفا وتغزله وتبيعه، وستشتري بثمنه بكرا، يعني ناقة جملا. فقال زوجها: إذا اشتريتيه فسأكون أنا الذي أركبه. قالت: لا. فألح عليها زوجها ورفضت وأصر عليها ولم ترجع عن رأيها، حتى غضب الزوج فاشتد الخصام ثم طلقها. والقضية على ماذا؟ ها؟ على شيء وهمي لم يحصل. تقول أنها ستجمع صوفا ثم تبيعه، فإذا باعته ستشتري بذلك بكرا. فأقول: بعض الأزواج يختلق المشاكل وينفخ فيها، وقد تنتهي مع الأسف هذه المشاكل بنهاية مؤلمة وهي الطلاق. فبعض المشكلات التي نسمعها لطلاق فلانة أو علانة مشكلات تافهة لا تساوي شيئا، وهمية، ومع الأسف أن تنتهي هذه الحياة ويهدم هذا البيت بسبب هذه الأمور. ويروى أداة تضعيف أن عائشة رضي الله عنها قالت مرة لرسول الله وقد غضبت عليه، قالت لرسول الله: أنت الذي تزعم أنك نبي. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ كما تقول بعض الزوجات لأزواجها: هذا وأنت مثلا مدرس، هذا وأنت عندك علم، هذا وأنت مثلا مطوع، إلى آخرها من الكلمات. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ تبسم صلى الله عليه وآله وسلم، واحتمل ذلك لها حلما وكرما منه بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ما أروع هذا التوجيه النبوي الذي يجعل البيت جنة، جنة من الجنات. فإذا غضب أحد الزوجين وجب على الآخر الحلم، فحال الغضبان كحال السكران، لا يدري ما يقول ولا ما يفعل. صورة ثالثة أو أسلوبا ثالثا: التزين والتجمل والتطيب للزوجة. أما الجمال والزينة للرجال فلها حدود شرعية، وهذا الأسلوب نرى حقيقة حال الرجال بين إفراط وتفريط، فبعض الرجال يبالغ في ذلك أيما مبالغة حتى ينتهك كثيرا من المحرمات كإسبال الثوب أو حلق اللحية أو غيرهما، والبعض الآخر يترك ذلك كله فلا يهتم بملبسه ولا مظهره ولا شكله ولا حاله، حتى يقع ذلك في نظر زوجه موقعا كريها، وربما حصل بذلك النفرة من الزوجة. مع أن بعض الأزواج قد يطالبني، والمرأة أيضا، أنا أقول صحيح، والمرأة تقصر في ذلك، وتقصير المرأة أشنع من تقصير الرجل في هذا الأمر، ولكني لا أحب أن أسبق الأحداث، وسيكون بمشيئة الله الحديث القادم خاصا للمرأة بمثل هذه الأمور. ولكني أخاطبك أنت أيها الرجل، فأقول: من أعظم الوسائل لجمع القلبين وللتآلف التجمل والتزين والتطيب للزوجة والاستعداد لها. ولذلك سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قيل لها بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. بالسواك. قال بعضهم فلعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ليستقبل زوجاته بالتقبيل. ثم قال ابن عباس إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي، وما أحب أن أستطف كل حق الذي عليها فتستوجب حقها الذي لها علي، لأن الله تعالى قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال القرطبي حول كلام ابن عباس هذا ما ملخصه، فإنما يعمل الرجل اللائق ليكون عند امرأته في زينة تسرها ويعفها عن غيره من الرجال. ومما قاله أيضا وأما الطيب والسواك والخلال والرمي بالدرن أي بالوسخ وفضول الشعر والتطهر وقلم الأظافر فهو بين موافق، أي لا يحتاج إلى ذكر ولا يحتاج أن ننبه عليه، فإن هذه أمور للفطرة. ومع ذلك وللأسف نرى كثير من الرجال والأزواج يقصرون حتى بسنن الفطرة وللأسف. أما الذي نطالب فيه لحق الزوجة فهو غير ذلك، فمن باب أولى أن نطالب بسنن الفطرة، فنحن نطالب أيضا التجمل في اللباس والتطيب للزوجة في أي حال من الأحوال، فإن الزوجة تريد منك ما تريد منها. واسمع لهذه القصة. دخل على الخليفة عمر رجل أشعث أغبر ومعه امرأته وهي تقول أي المرأة لا أنا ولا هذا، يعني فرق بيننا، لا أنا ولا هذا يا أمير المؤمنين. فعرف كراهية المرأة لزوجها، فماذا فعل عمر؟ أرسل الزوج ليستحم ويأخذ من شعر رأسه ويقلم أظفاره، فلما حضر أمره أن يتقدم من زوجته، فاستغربته المرأة ونفرت منه، ثم بعد عرفته فقبلت به ورجعت عن دعواها. فقال عمر وهكذا فاصنعوا لهن، فوالله إنهن ليحببن أن تتزينوا لهن كما تحبون أن يتزين لكم. ثم الوسيلة أو الأسلوب الرابع أو الثالث، واسمحوا لي إن غفلت الترقيم، القناعة والرضا بالزوجة. القناعة والرضا بالزوجة. وأقول القناعة والرضا لماذا؟ خاصة في مثل هذا العصر وفي مثل هذا الوقت الذي كثرت فيه الفتن وكثر فيه دعاة التبرج والسفور ودعاة الفتنة، التي أصبحت المرأة وللأسف سلعة لهم، سلعة رخيصة لهم. ولذلك انظر للمجلات، ما ترى مجلة وتخلو من صورة، لا أقول صورة بل صور كثير من النساء. ثم انظر ماذا يفعل المكياج والدبلجة وإظهار المرأة بصورة عجيبة غريبة حتى يقع قلب ذلك المسكين لهذه الصورة. وربما أيضا عبر وسائل الإعلام في التلفاز في الأفلام في غيرها من الأمور، التي أعلم يقينا كما تعلمون أن سبب كثير من الطلاق الذي يحصل هو نظر كثير من الأزواج إلى جمال زوجته ومقارنتها أيضا بما يرى من الصور عبر المجلات والشاشات وللأسف. فلذلك ما أجمل القناعة وما أجمل الرضا بالزوجة وما أجمل شكر الله عز وجل بما أنعم الله به عليك. ومن فتح على نفسه هذا الباب وقع فريسة لنفسه الضعيفة وللشيطان، فأصبح ينظر إلى الصور تعدادها ما بلغت ويبحث عن الجمال. وكما يقال والله لو ملك نساء العالمين ثم علم أن امرأة في الشرق أو في الغرب لود أنها له ولتصور أنها أجمل من نسائه اللاتي عنده. نفخ من الشيطان وضعف إيمان ولذلك ما أجمل القناعة. واسمع العلاج النبوي لمثل هذا الأمر. من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعث منيئة لها، أي تدلك جلدا لها، فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه. اسمع التربية، لم يكتفي بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يربي أصحابه وتربيته لأمته من بعده صلوات الله وسلامه عليه. فقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه، فإن ذلك يرد ما في نفسه. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وكما قيل: النفس ترغب بكل جديد، وكل ممنوع مرغوب. ولذلك نهى أيضا صلى الله عليه وسلم الرجل أن يطلب عثرات زوجته، ففي حديث جابر أيضا قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا، أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم، إنما على الزوج أن يغض الطرف وأن يقنع بما وهبه الله عز وجل إياه، ولينظر في مثل هذه الأمور إلى من هو أسفل منه ليزداد قناعة ورضا، وليكن شاكرا لنعمة الله عز وجل. أسلوبا آخر: الجلوس مع الزوجة، التحدث إليها، الشكاية لها، مشاورتها في بعض الأمور. هذا الأمر قصر فيه كثير من الناس. نرى بعض الأزواج كثير الترحال، كثير الخروج، كثير الارتباطات، بل سمعنا عن كثير منهم أنه يخرج للبراري والاستراحات كل يوم وليلة، بل حتى سمعنا أن بعض الأزواج يسهر كل ليلة للعب البلوت أو غيرها حتى ساعات متأخرة من الليل. فأي حياة هذه؟ وأي حق للزوجة المسكينة؟ وأين حقها وحق أولادها؟ وأين الجلوس معها؟ وكيف يريد أن يعيش في سعادة؟ أو يتصور بعض الرجال أنه استحل هذه المرأة المسكينة لتصنع له طعامه وتربي له أولاده وتعد له ملبسه ومنزله؟ لا، إنها بشر ولها قلب ولها نفس ولها شعور، وهي تطلب ما تطلب أيها المسكين، فهي تريد أيضا أن تجلس وتتحدث، تريد أن ترفه عن نفسها كما أنت ترغب ذلك كل يوم. فلماذا تمن عليها أن تجلس معها ساعات أو ساعة في اليوم لتحدثها؟ واسمع للأمثلة في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج البخاري في صحيحه حديث أم زرع، وحديث أم زرع حديث طويل جدا، وهو عندما كما في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حدث عائشة، والأصح أن عائشة هي التي حدثته بهذا الحديث، حديث عن 11 امرأة أنهن كل واحدة تتحدث عن زوجها وعن صفاته، والحديث كما ذكرت في الصحيحين. والشاهد من هذا الحديث كما ذكر الحافظ قال: وفيه أيضا من الفوائد حسن عشرة المرء، حسن عشرة المرء أهله بالتأنيس والمحادثة بالأمور المباحة ما لم يفض ذلك إلى ما يمنع. والشكاية للزوجة واستشارتها فإن هذا مما يشعر المرأة بقيمتها وحبها، ولن تعدم يا أخي الحبيب رأيا منها أبدا. نعم، لماذا لا يلجأ الرجل بعض الأحيان إلى استشارة زوجه في بعض الأمور؟ لا بأس، أولا يشعرها بقيمتها، يخبرها بأحواله، ثم لن يعدم ربما رأيا ناصحا يستفيد منه. ثم أيضا هو جلس وتحدث مع زوجه، وكل هذه الأمور تفضي إلى جمع القلبين. ولذلك اسمع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي في صلح الحديبية، وعندما كتب الصلح ورجع إلى أصحابه فأمرهم أن ينحروا الهدي ويحلقوا الرؤوس لم يتقدم أحد من الصحابة لفعل ذلك، تثاقلوا هذا الأمر لأن نفوسهم كانت ترغب في الدخول إلى مكة، وقد وعدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالدخول، فثقل عليهم أن يرجعوا إلى المدينة. فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهموما حزينا على زوجه أم سلمة في خيمتها، فسألته فأخبرها الحدث، فجاء الأمر وجاء العلاج والحل من الرأي الصائب من أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فقالت: يا رسول الله أخرج وانحر هديك واحلق رأسك بدون أن تتكلم. فخرج صلى الله عليه وآله وسلم فنحر وحلق، ثم لما رأى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك قاموا كلهم فحلقوا ونحروا. إذن فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يرجع إلى زوجه ويستشير زوجاته وأزواجه في ذلك. انظر لحياته مع خديجة في بدء الوحي، كيف كانت مواقف خديجة مؤنسة ومعينة له صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أقول إن الجلوس مع الزوجة وتخصيص ساعة للجلوس معها والتحدث إليها ومشاورتها وشكاية همومه وغمومه إليها مما يجعل العلاقة بين الزوجين تنمو وتتأصل كلما تجددت ودارت الأحاديث بينهما. فالمحادثة وسيلة للتعارف الذي يؤدي إلى ائتلاف القلوب، فالأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. ولذلك أحذر بعض الأزواج من الصمت وكثرة الصمت مع الزوجة أو الدخول والخروج بدون الجلوس معها، لأن الحياة تتحول بعد ذلك إلى روتين ممل، ولا يسمع ولا تسمع إلا تلك الكلمات التي اعتادوا عليها: خذي، هاتي، كلي، اشربي، قومي، اقعدي، تعالي، اذهبي، نامي، استيقظي، ما تريدين، إلى غيره من الكلمات التي اعتاد عليها الزوجان. أسطوانة قد تتكرر في اليوم كثيرا وتجعل الحياة مكرورة مملة. فأقول: أين الحب؟ أين اللطافة؟ أين المودة والرحمة؟ أين الأحاديث الحسان عن جمال عيونها، عن عذوبة ألفاظها، عن ذوقها وحسن اختيارها، عن الإعجاب بملبسها وعطرها، عن الثناء على عملها وقيامها؟ أين كلمات الشكر؟ أين كلمات الدعاء؟ نريد أن نسمع ذلك من الأزواج، نريد أن يتنزل الأزواج لأزواجهم، فهم الذين سيكسبوا الجولة، وهم الذين سيروا نتائج هذه الأعمال. جربوا أيها الأحبة وستجدون حياة عجيبة تتمنوا لو أن الإنسان فعل ذلك منذ كذا وكذا. ثم أسلوب آخر: مدارات المرأة وعدم التضييق عليها والاعتذار إليها. وإذا عرفنا أن الله عز وجل وصى بالنساء فإن الأمر يسهل علينا. فعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. والحديث متفق عليه. ومعنى استوصوا أي أوصيكم بهن خيرا، فاقبلوا وصيتي فيهن واعملوا بها. قال بعض شراح الحديث: وفي الحديث إشارة إلى ترك المرأة على اعوجاجها في الأمور المباحة، وألا يتركها على الإعوجاج إذا تعدت ما طبعت عليه من النقص كفعل المعاصي وترك الواجبات. وفيه أيضا سياسة النساء بأخذ العفو منهن والصبر على اعوجاجهن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. ومعنى يفرك يبغض منها شيئا يفضي به إلى تركها وهجرها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم. والعوان الأسير، فالمرأة عند الرجل أشبه بالأسير، كثيرة القلب، مهيضة الجناح، فوجب على الرجل أن يجبر قلبها ويرفع من معنوياتها ويحسن إليها ويكرمها، فإنه مطالب بالاعتذار ومطالب بإرضاء الزوجة. ولذلك اسمع لحياته صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الأسلوب. أخرج النسائي في عشرة النساء عن أنس قال: كانت صفية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان ذلك يومها، فأبطت في المسير، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وتقول، هذه تهمة صفية للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول: حملتني على بعير بطيء، حملتني على بعير بطيء. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآن صفية زوجه جاءته تبكي، والخطأ الذي وقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه حملها على بعير بطيء، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ انظر للتصرف، انظر للأخلاق الرفيعة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح بيده عينيها، أي يمسح دموعها ويسكتها. هذا هو التصرف الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يمسح عينيها ويسكتها رضي الله تعالى عنها. ما أجمل هذه الأخلاق! أسألكم بالله أيها الأحبة، هل منا من قام بمثل هذا العمل؟ قد أرى الابتسامات، وقد أرى الحرج على بعض الوجوه عندما نتكلم عن مثل هذه الأمور، ولكني ولله الحمد والمنة لم آتي بشيء من كمي أو جيبي، وإنما هذه هي حياته صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو المنهج النبوي في بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليه. والقصة طويلة، فقد أبت صفية إلا البكاء، فغضب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لم تقبل اعتذاره وتركها. فقدمت صفية إلى عائشة فقالت: يومي هذا لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أنت أرضيته عني. فعمدت عائشة إلى خمارها وكانت صبغته بورث وزعفران، وهذا من التجمل للزوج، فنضحته بشيء من ماء، ثم جاءت حتى قعدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: ما لك؟ يعني اليوم هذا ليس لك. فقالت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، يعني عرف الخبر، فرضي عن صفية، إلى آخر القصة. موقف آخر، فعن النعمان بن بشير كما عند الإمام أحمد في المسند وأبو داود والحديث صححه الألباني، فعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: جاء أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله، زوجة ترفع صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له، فدخل أبو بكر فقال: يا ابنة أم رومان، وتناولها، يعني غضب على عائشة وتناولها في رواية أنه ضربها، أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها، يعني جعلها كأنه جعلها خلفه. قال: فلما خرج أبو بكر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها، يترضاها، شوف، يترضاها ويعتذر لها، مع أنها هي التي أخطأت، هي التي رفعت صوتها، ولكن الخلق الرفيع منه صلوات الله وسلامه عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يترضاها: ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك؟ يعني ألا ترين أنني فككتك من الرجل، أنجيتك من الرجل؟ قال: ثم جاء أبو بكر فاستأذن عليه فوجده يضاحكها، قال: فأذن له، فدخل أباه، فقال له أبو بكر: يا رسول الله، أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. انتهى الحديث. إذن فأقول: إذا كسر الرجل حاجز المكابرة واعتذر لزوجه، فإن هذا الأدب، أو إنه يعود عليه بفائدة، ويعتبر هذا أدب جم. وما أجمل قاعدة أبي الدرداء التي سبقت مع زوجه عندما قال لها: إذا رأيتيني غضبت فرضني، وإذا رأيتك غضبا رضيتك، وإلا لم نصطحب. أسلوبا آخر إظهار المحبة والمودة للزوجة، إظهار المحبة والمودة للزوجة، وذلك قد يتأتى بالقول وقد يتأتى بالفعل. أما القول فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر حديث أم زرع الطويل، قال لعائشة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، يعني ذلك في الألفة والوفاء، فقد كان أبو زرع مع أم زرع بهذه الصورة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. فقالت عائشة كما في بعض الروايات: بأبي وأمي لأنت خير من أبي زرع لأم زرع، لأنت خير لي من أبي زرع لأم زرع. قال الحافظ ابن حجر: وفيه أي من الفوائد مداعبة الرجل أهله وإعلامه بمحبته لها، وإعلامه بمحبته لها ما لم يؤدي ذلك إلى مفسدة فترتب على ذلك من تجنيها عليه وإعراضها عنه. انتهى كلامه. أما إظهار المودة والمحبة للزوجة بالفعل فكثير في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. ففي مسلم في كتاب الحيض من حديث عائشة قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في، فيضع فاه على موضع في فيشرب. هذه صورة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع موضع فم عائشة في الإناء، وهذا فعل عظيم. والله يا أحبة ما يملك الإنسان أمام هذا الموقف إلا رقة القلب والتعجب من أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. هكذا الفعل مع الزوجة. وتقول عائشة أيضا: وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. والتعرق أو العرق، العرق هو العظم عليه بقية من لحم، وقولها أتعرق أي آخذ عنه اللحم بأسناني، الذي نسميها نحن العرمشة. تقول: فيأخذ العظم فيضع فاه على موضع في. الله أكبر. هكذا يكون إظهار المحبة والمودة للزوجة. نحن نسمع اليوم أن زوجا أو أن زوجة تعطي زوجها مثلا تفاحة قد قضمتها، فإذا بالزوج يأخذ السكين ويقطع. لماذا؟ قال: سأبعد محل أسنانك. ها؟ طبعا هذا الخلق لا نستطيع أن نفرضه على كل الناس، وهو فضل من الله عز وجل يؤتيه من يشاء، ولكننا نبين حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقمة أخلاقه مع أزواجه صلوات الله وسلامه عليه. ثم انتبه، النبي يفعل هذا الفعل وعائشة حائض، يعني لا مجال لأحد مثلا أن يفعل ذلك أو أن يقول والله كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد متعته أو شهوتها، لا، فعائشة حائض، ولذلك لم يكن لشهوة، وإنما هو إظهار للمحبة والمودة. ثم أيضا لا بأس أن تتقدم الزوجة على الزوج بالشرب والأكل، فهي تشرب وتعطي رسول الله. لا شك أن الأدب أن يبدأ الزوج لمكانته في الشرب والأكل وغير ذلك، ولكن لا بأس أيضا أن يتنازل الزوج عن مثل هذه الأمور بعض الأحيان مداعبة وإظهار محبة لزوجه. ومن ذلك أيضا من إظهار المحبة في حياته صلى الله عليه وسلم لزوجه ما أخبرت به عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. يتكئ في حجرها صلوات الله وسلامه عليه، كل هذه الأفعال إظهار منه صلوات الله وسلامه عليه للمحبة والمودة لأزواجه. ومن الوسائل أيضا، بل من أعظم وسائل السعادة للبيت المسلم، تعاون الزوجين على العبادات والنوافل والأذكار، ففي ذلك مرضاة لله وإحياء للبيت، وأيضا طرد روتين الحياة. فما أحلى أن ترى زوجين صالحين يتعاونا على طاعة الله، فالدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة. ما أحلى أن تسمع عن زوجين اجتمع قلبيهما على طاعة الله عز وجل، فقام البيت تعاونا ومحبة وإحياء للنوافل والطاعات والأذكار. واسمع لذلك في بيته صلى الله عليه وآله وسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها يعني في مصلاها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ جالسة في مصلاها تذكر الله عز وجل بعد صلاة الفجر. قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وأيضا الإمام أحمد في مسنده. منظر للتوجيه والإرشاد، التوجيه والإرشاد في الطاعات والعبادات للزوجة وتذكيرها بمثل هذه الأمور. ثم أيضا من هذه المواقف ما أخرجه البخاري في كتاب الوتر، باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر. فعن عائشة قالت: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترك. انظر للحياة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترك. ثم أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. والحديث أخرجه أبو داود وقال الألباني حسن صحيح. هكذا يكون التعاون بين الزوجين، هكذا يكون إحياء البيت، هكذا تكون السعادة الحقيقية، بيت قام على طاعة الله عز وجل. وأخيرا ما ذكره أبو سعيد الخدري وأبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والحديث أخرجه أبو داود وقال عنه الألباني صحيح. وغير ذلك من المواقف في السنة كثيرة. صلاة النافلة عندما قال صلى الله عليه وسلم: فإن أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. لماذا؟ إحياء وتذكير للزوجة وإحياء البيت بطاعة الله عز وجل. ولذلك أقول: ما أجمل أن نرى الزوجين وقد تعاونا على طاعة الله وعلى ذكر الله، على الصيام صيام الأيام البيض أو الاثنين والخميس، على قراءة القرآن. فهذه الأعمال هي عماد السعادة الزوجية وحلاوتها وروحها، ومن جرب هذا وجد طعم الحياة حقيقة.
تفضل.
وأيضا من الأساليب في التعامل مع الزوجة الممازحة والمرح مع الأهل، الممازحة والمرح مع الأهل. واسمحوا لي بالاختصار في بعض المواقف اختصار للوقت. ومن هذه أو من الأمثلة على هذا الأسلوب ما أخرج النسائي أيضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: زارتنا سودة يوما فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبينها. الآن الموقف موقف عائلي، الموقف موقف عائلي. سودة زوج رسول الله تزور عائشة التي هي ضرتها كما تسمى، تقول: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبينها، إحدى رجليه في حجري والأخرى في حجرها، إحدى رجليه في حجري والأخرى في حجرها. وهذه أيضا من الملاطفة. فعملت لها حريرة أو قال خزيرة. والحريرة أو الخزيرة هي نوع من الطعام فيه قطع لحم صغيرة مع شيء من الدقيق والماء، وتسمى في بعض الأحيان بدون لحم عصيدة. تقول: فعملت لها أي ترحيبا بها حريرة أو قال خزيرة، فقلت: كلي. فأبت، أبت أن تأكل. فقلت: لتأكلي أو لألطخن وجهك، أو لألطخن وجهك. فأبت. فأخذت من القصعة شيئا فلطخت به وجهها، فأخذت من القصعة شيئا فلطخت به وجهها. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجله من حجرها. لماذا؟ قالت عائشة: لتستقيد مني، يعني لتأخذ حقها مني. فأخذت من القصعة شيئا فلطخت به وجهي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. فإذا عمر يقول، يا عمر أفسد الجلسة العائلية، فإذا عمر يقول: يا عبد الله بن عمر، يا عبد الله بن عمر، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لعائشة وسودة: قوما فغسل وجوهكما، فلا أحسب عمر أو عمر إلا داخلا. هذا موقف، وهذه صورة عائلية لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه من المرح والممازحة لهن صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله تعالى عليهن. خذ صورة أخرى، أخرج النسائي أيضا في عشرة النساء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وأخرجه ابن ماجة أيضا في كتاب النكاح، أن عائشة قالت: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وذكرت أنها جارية صغيرة يعني، فقال لأصحابه: تقدموا، ثم قال: تعالي أسابقك، تعالي أسابقك. فسبقته على رجلي، فلما كان بعد، يعني مرة أخرى، المرة الأولى سبقت عائشة، خرجت معه في سفر، فقال لأصحابه: تقدموا، ثم قال: تعالي أسابقك. ونسيت الذي كان، نسيت المرة الأولى، وقد حملت اللحمة، فقلت: كيف أسابقك يا رسول الله وأنا على هذه الحال؟ فقال: لتفعلن تقول: فسابقته فسبقني، فقال: هذه بتلك السبقة. وأنا أقول: تصوروا هذا الموقف أيها الأحبة، الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر وفي غزوة، والآن هو قائد الجيش، والمسلمون الآن في حال معركة، ومع ذلك كله لم تنسه هذه الحال أمر زوجه في السفر ومداعبة هذه الزوجة وممازحتها. يأمر الجيش وهو القائد صلى الله عليه وسلم أن يتقدم ليمادح الزوجة ويلاطفها ويهون عليها من عناء السفر صلوات الله وسلامه عليه. خذ أيضا صورة ثالثة في قضية الممازحة مع الزوجة، ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه، تختلف أيدينا عليه، فيبادرني، يعني يسبقني للإناء بيده، حتى أقول: دع لي. قالت: وهما جنبان. فأقول: فالمزاح والمرح في حياته صلى الله عليه وسلم حتى أثناء الغسل من الجنابة. يا سبحان الله، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. وأختم بموقف يروى عن علي بن أبي طالب أنه دخل يوما على زوجه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورأى في فمها عود أراك، عودا من السواك، فأراد أن يداعب ويمازح زوجه رضي الله تعالى عنه، فقال بيتين جميلين من الشعر، قال يخاطب عود الأراك في فم فاطمة، قال: حظيت يا عود الأراك بثغرها، حظيت يا عود الأراك بثغرها، أما خفت يا عود الأراك أراك؟ لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك، ما فاز مني يا سواك سواك. وهذا أيضا صورة من الملاطفة منهم رضوان الله تعالى عليه لأزواجهم. فأقول: فلا بأس أن ينظم الزوج بعض الأحيان أوقات خاصة للمزاح وللمرح مع زوجه، فإن هذا الأسلوب يضفي على الحياة الزوجية البهجة والسعادة، وأيضا يقطع ذلك الروتين البغيض في كثير من البيوت. ولذلك نرجع مرة أخرى لحديث جابر عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا ذكرا تلاعبها وتلاعبك، في المرح والممازحة. أسلوب آخر: إعانتها ومساعدتها إذا تعبت، إعانتها ومساعدتها إذا تعبت. فالزوجة بشر تمرض وتتعب وتنشغل، فعلى زوجها أن يرعى ذلك، فيقوم بمساعدتها وقضاء حوائجها، بل ولا بأس من القيام بعض الأحيان ببعض أعمال المنزل عنها. ها؟ القيام بعض الأحيان ببعض أعمال المنزل عنها. أنا أعلم أن هذا الكلام قد لا يناسب كثير من الرجال، ولكني مؤتمن، وكما ذكرت أحتكم إلى الكتاب والسنة، أرجع لحياة النبي صلى الله عليه وسلم فأنقل. وإلا نحن معاشر الرجال قد نكره بعض الأحيان أن يقال مثل هذه الأحاديث النساء، ولكن كما ذكرت لكل واجبات ولكل حقوق، فكما أن للزوج حقوق أو للزوجة حقوق، فإن للزوج حقوقا أشد وأكبر. ولعل هذا يجعل الأزواج ينتقمون من أزواجهم فيحضرونهن إجبارا في الدرس القادم، لأنه لا بد أن تسمع المرأة كما سمعت هذا الدرس، لا بد أن تسمع الدرس القادم، وسيأتي التنبيه على هذا في آخر هذا الدرس. أقول تعالي نأخذ أمثلة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على هذا الأسلوب. الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يقوم على خدمة أهله بنفسه، فقد كان بعض الأحيان يخصف نعله صلى الله عليه وسلم ويرقع ثوبه، بل وكان بعض الأحيان يكنس الدار صلى الله عليه وآله وسلم. ها؟ يكنس الدار. فليس كثيرا على الرجل أن يقوم بمثل هذه الأعمال، فقد قام بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقول عائشة: حتى إذا أذن المؤذن كأنه لا يعرفنا. فالتواضع والبساطة لشريكة الحياة والعمر من أعظم أسباب السعادة. أيضا أسلوبا آخر: مراعاة شعورها ونفسيتها، مراعاة الشعور والنفسية ودراسة حال نفسية الزوجة دراسة دقيقة. أنت تتعامل مع الزوجة عمر طويل، فلا بد للزوج أن يكون حاذقا عارفا بنفسية زوجته، حتى يستطيع من خلال هذه النفسية أن يتعامل بالأسلوب المناسب. ومن ذلك اسمع لمثل هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية. شوف، إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد. هذا إذا كانت راضية. أما إذا كنت أو وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم، لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل والله يا رسول الله، أجل والله يا رسول الله، ما أهجر إلا اسمك، ما أهجر إلا اسمك. وإذا استقر الحال بالزوجين وعرف كل منهما حال الآخر وما يغضبه وما يرضيه وأسباب هذا الغضب وأسباب هذا الرضا، تمكنا بإذن الله من توطيد أسس هذه العلاقة والسير بها، فأصبحت هذه العلاقة مفروشة بالورود والرياحين والأسلوب الأمثل للتعامل، لأن كل منهما عرف الآخر. وفي هذا الحديث تبين لنا دقة عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بمشاعر عائشة رضي الله تعالى عنها، حتى أصبح يعلم ما يرضيها وما يغضبها من حلفها أو من مجرد حلفها وقسمها. أسلوبا آخر: الحذر من شتمها أو ضربها أو الإساءة إليها. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أمر الله تعالى بحسن العشرة مع الزوجة، وقال: وعاشروهن بالمعروف. وكلمة العشرة مشتقة من المعايشة والمخالطة، والمعروف هي كلمة جامعة لكل خصال الخير، فجمع قوله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف كل خير وكل أسلوب يوصل لجمع القلبين. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجالا يضربون زوجاتهم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وما أولئك من خياركم، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. والحديث أخرجه أبو داود وأحمد وهو صحيح. فإن احتجت يا أخي الحبيب أيها الرجل لشيء من هذا، أي من الضرب أو غير ذلك، فأقول عليك بالأمر والحيطة والالتجاء إلى الناحية الشرعية بذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. والحديث أخرجه الترمذي والنسائي. وروي لشريح القاضي أنه قال: رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني حين أضرب زينبا. وزينب شمس والنساء كواكب، إذا طلعت لم تبقي منهن كوكبا. ومن الأساليب أيضا التوسيع على الزوجة في المطعم والملبس والنفقة. قال تعالى: وأسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وقال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، إلى أن قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أن يضيع من يعول. والحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إنك إن شاء الله لن تنفق نفقة إلا أجرت حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. والحديث متفق عليه. وأقول: ما دامت الآيات والأحاديث كلها تنص على التوسيع على الأهل في النفقة والبذل، فلماذا يضيق رجال على نسائهم وأولادهم؟ ولماذا يجمعون الدينار والدرهم ويحرمون أزواجهم وبيوتهم من ذلك؟ يكنزونها إلى متى؟ فالدنيا مولية مدبرة، وكل درهم تنفقه على أهلك لك فيه أجر، فهذا فضل من الله عز وجل، صدقة وبر وصلة. وإذا كان هذا التوسيع بالنفقة، فإني أيضا أقول: أيضا عليك بالتوسيع عليها في بعض المباحات، التوسيع على الزوجة في بعض المباحات التي أباحها الله سبحانه وتعالى. فانظر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه أنه كان إذا هويت زوجه شيئا لا محذور فيه تابعها عليه. وانظر لهذا المثال. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل الحبشة المسجد يلعبون، وذلك يوم عيد، دخل الحبشة المسجد يلعبون، فقال لي: يا حميراء، أتحبين أن تنظري إليهم؟ وهذا الحديث الوحيد الذي صح فيه لفظ يا حميراء. أتحبين أن تنظري إليهم؟ فقلت: نعم. فقام بالباب، شوف الصورة، تمعن هذه الصورة جيدا، فقام بالباب وجئته، تقول عائشة: وجئته فوضعت ذقني على عاتقه فأسندت وجهي إلى خده، فأسندت وجهي إلى خده. قالت: ومن قولهم يومئذ أبا القاسم طيبا، يعني من قول الذين يلعبون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك، يعني هل انتهيت؟ فقالت: يا رسول الله لا تعجل، وهي متكئة على النبي صلى الله عليه وسلم يمكنها من النظر، لا تعجل. فقلت: يا رسول الله لا تعجل. فقام لي ثم قال: حسبك، مرة ثانية. فقلت: لا تعجل يا رسول الله. قالت: وما لي حب النظر إليهم، ولكني أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه. والحديث كما ذكرت أخرجه النسائي في عشرة النساء، وصححه الحافظ بن حجر في الفتح. إذن فهذه صورة من التوسيع على الزوجة في المباحات. ثم الأسلوب الأخير في التعامل مع الزوجة: عدم التساهل مع الزوجة فيما يغضب الله عز وجل، وهذا من أهم الأساليب. ولذلك نرى كثيرا من الأزواج قد قصر في هذا الباب، وكما أسلفت فإن الأزواج وقعوا في هذا، فالناس بين إفراط وتفريط، فبعض الأزواج تجده شديدا جافا مع زوجه في معاملته، يضيق عليها كل واسع، وأزواج آخرون على الطرف من ذلك، فقد تنازلوا عن القوامة التي جعلها الله عز وجل لهم وتركوا الحبل على الغارب كما يقال. والإسلام لم يأتي بهذا ولا ذاك، وإنما جاء بالوسط كما سمعتم. والله عز وجل كما يقول: الرجال قوامون على النساء ولذلك ما ذكرت تنازل كثير من الرجال عن دوره وقوامته وضعف وللأسف أمام إغراءات زوجته. ومن هذه الأمثال تبرج الزوجة مثلا أو البنات خاصة في المناسبات والأفراح، ومن ذلك لبس الملابس الضيقة أو المفتوحة أو حتى البنطلونات، وللأسف من التشبه في الغرب مما يتناقله الناس عن بنت فلان وعلان فالناس لا يرحمون. ومن الأمثلة أيضا خروج بعض النساء للأسواق أو البنات وخاصة بدون محرم، فتخاطب البائع وتجادله وتكاثره وتتكسر بكلماتها، وللأسف وقد يحدث ذلك بعض الأحيان والزوج موجود معها فلا ندري أين الغيرة عند بعض الرجال. ومن هذا أيضا إدخال بعض الأجهزة كالتلفاز وغيره والمجلات وأجهزة الغناء إلى بيته بدون أن يحرك ساكنا أو يفعل شيئا. نعم، فكثير من الرجال يدخل إلى بيته كثير من هذه المحرمات وقد يقول إذا حدث لم أعلم. يا سبحان الله، وأين القوامة؟ وأين دورك؟ وأين رجولتك؟ آخر الناس من يعلم ما يحدث في بيته هو أنت. وغير ذلك من المحرمات التي استهان بها كثير من الأزواج فغلبته نساؤه عليها. وكذلك أقول بين الله عز وجل ذلك فقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وكل ذلك ما وقع إلا بتنازل الرجل عن دوره وبتقصيره وغفلته، وبالتالي تحولت حياته إلى جحيم. لماذا جحيم؟ نعم، لأن المرأة أصبحت السلطة بيدها وأصبحت التصرفات التي لا ترضي الله عز وجل تقوم به المرأة وبناتها كيف ما شاءوا، فبالتالي أصبح ذلك الرجل مسكينا في بيته ليس بيده من الأمر شيئا. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس. أراد أن يرضي زوجه بسخط الله فسخط الله عليه وأسخط زوجه عليه، فتحولت حياته وبيته إلى جحيم، فزوجه دائما في غضب عليه وتعنت وتكبر عليه. لما؟ لأنه ترك الحبل على الغارب لزوجه، فيرى المحرمات ويرى كثيرا من المنكرات في بيته ويسمع زوجه يقع في كثير من الأمور فلا يحرك ساكنا والعياذ بالله. ففي صحيح مسلم، واسمع للمنهج النبوي، ففي صحيح مسلم من حديث عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متسترة بقرام فيه صورة، أي واضعة لي ستارا فيه صورة، فتلون وجهه، انظر الإنكار على أهله، فتلون وجهه ثم تناول الستر فحتكه ثم قال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. لم يكتفي بالكلام صلى الله عليه وسلم، الآن هو ولي الأمر، البيت ملكه، يستطيع أن ينكر حتى بيده، فأنكر بقوله أي بلسانه وبيده وبقلبه صلى الله عليه وسلم، تغير وجهه وهتك الستر بيده ثم قال قوله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا المنهج، مع ذلك الدلالة كلها الدلال كل الذي سبق أن حدثناكم به، ولكن عندما يتعدى وتتعدى الزوج حق الله عز وجل وعندما تقع الزوجة في غضب الله فلا. واسمع أيضا لمثل هذا الموقف، فإن صفية كما في الحديث السابق الذي ذكرنا أوله لما تأخر بها بعيرها جاء النبي صلى الله عليه وسلم انطلق إلى زينب فقال لها إن صفية قد أعيا بها بعيرها فما عليك أن تعطيها بعيرك. قالت زينب أتعمد إلى بعيري فتعطيه اليهودية؟ فهاجرها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أشهر. لماذا؟ لأنها تكلمت على صفية وقالت أنها يهودية، هاجرها النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشهر حتى شعرت زينب بهذا. فماذا فعلت؟ عطلت زينب نفسها وعطلت بيتها وعمدت إلى السرير فأسندته إلى مؤخرة البيت وأيست أن يأتيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظر شدة الإنكار منه صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يرضى بذلك أبدا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. فأنا أقول يا سبحان الله كم من الصور والتماثيل في بيوت المسلمين اليوم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، كما في حديث أبي طلحة عند مسلم. والبيت إذا لم تدخله الملائكة يا أحبة، من الذي يدخله؟ ها؟ الشياطين لا شك. وبيت دخلته الشياطين وأصبح مسكنا للشياطين، كيف تتصورون حال هذا البيت؟ وكيف تتصورون حال أهله؟ وكيف حال الزوج المسكين مع زوجه؟ حياة جحيم، عذاب، لأن الشياطين تسعى للفرقة بين الزوجين، كما ثبت ذلك في أحاديث كثيرة. ولذلك انظر سبحان الله كثرة المشاكل في البيوت التي امتلأت مثل هذه الصور وهذه الأجهزة وهذه المنكرات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول في الحديث المتفق عليه: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصف إلا لم يجد رائحة الجنة. فافعل بعد ذلك يا أخي الحبيب ما تشاء، فقفوهم إنهم مسؤولون، لن يضيع عند الله عز وجل شيء. وعلى الإنسان أن يراجع نفسه أيها الأحبة. فلا شك أن ملاطفة الزوجة ومداراتها ومداعبتها والممازحة معها والمرح معها، كل ذلك كان من سنته صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن عندما يتعدى الحد للوقوع في المنكرات والمعاصي فلا، هذا هو حد المؤمن الصادق الغيور على محارم الله عز وجل. وأخيرا والخلاصة لهذا الموضوع أقول: فيا أيها الرجل، إني أخاطب فيك الرجولة والعقل والحكمة والتروي وحسن الخلق، فإن السعادة مفتاحها بيدك فلا تضيعه، فأنت القادر أن تجعل حياتك نعيما أو أن تجعلها جحيما. متى؟ إذا علمت أن التعامل مع الزوجة فن. وقبل النهاية أنبه فأقول: أيتها المرأة، إنني أذكرك بأن هذا الدرس له بقية وجزء لا يتجزأ عنه، فكما حرصت وسمعت هذا فاحرصي أيضا واسمعي بقيته حتى تتكامل سعادتك. فإن السعادة لا تتحقق للبيت أبدا إلا بالتعاون وقيام كل من الزوجين بحقوقه تجاه الآخر. فلو كان زوجك ملاكا، إن لم تقومي بحقوقك فإن هذا لا شك يصدع رأب البيت. وكما أن التعامل معك أيتها المرأة فنا، فإن التعامل أيضا مع زوجك فنا آخر، وهذا بمشيئة الله ما سنسمعه في الدرس القادم بعنوان السحر الحلال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
مع تحيات تسجيلات الواحة الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 493-28-46، صندوق بريد 88-556، الرياض 11672. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.